قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن كثيرا من المحدثات والبدع تقع بين الناس حتى تصير سننا ماضية، فيشب على ذلك الصغير ويشيب عليه الكبير. وإن هذه الأمور قد يستكثر منها البعض ويستقل الآخرون، فتكون هناك من الأمور عند الناس التي اتخذوها سننا وهي في الحقيقة من البدع التي لا تصح ولم تثبت من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يكون غالب دينهم من المحدثات والبدع، ومن الناس من تتفرق البدع إلى دينهم كما تفرق السوس في كل حب مسود فينخر فيه، ثم إنه يبدأ في أول الأمر قليل وبسيط، ثم سرعان ما يستشري حتى يفت في العظم. وهذه مسألة ينبغي أن يحذر منها كل عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغربار رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا تعبير يدل على الحظ على شدة التمسك، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. وفي روايات: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث بجملته يدل على مسألتين عظيمتين في مسلك التمسك بالحق والاهتداء بسنن الحق والسير على سنة إمام الحق محمد صلى الله عليه وسلم. الأول هو التمسك بالشرع والحرص على ذلك، والثاني الحذر، كل الحذر من الإحداث في دين الله. وقد يكون الأمر في نظر البعض يسير هين، فيدخل تحت قول الله تعالى: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما جرني أن أستفتح بهذا الكلام إلا أني عزمت على تبيين بعض المسائل، أو مسألة إن صح هي بعنوان واحد يتفرع تحتها عدة أمور. بعدما حدث في مسجدكم هذا فتنة معينة في صلاة جنازة لرجل من أهل المسجد، نسأل الله عز وجل في مقامنا هذا أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته، هو وسائر موتى المسلمين. وهذه المسألة هي أن من الناس من اعتاد، وأقول من الناس تحسبا لمن هو حريص على السنة ومهتد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الناس من اعتاد أنه كلما كانت هناك جنازة يريدون أن يصلوا عليها حبسوها في المسجد حتى يجتمع الناس على الصلاة، أو أدخلوها قبل فريضة وجعلوها في ناحية من المسجد ثم يصلون فريضتهم والقبر في المسجد والجنازة في المسجد ثم بعد ذلك يصلون عليها. وهذه المسألة من المسائل التي صارت لازمة في حياتنا ومعتادة في حياتنا، حتى شاب على ذلك كما قلت الصغير وشاب على ذلك الكبير. وبلغني أنه لما أراد واحد من الناس يذكر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالهدي الصحيح في هذه المسألة ألا تقبع جنازة في المسجد والناس يصلون فريضتهم، وأن هذا من المحدثات والبدع، وأن هذا مما يعرض الصلاة للبطلان، فقاموا عليه منكرين وهاجوا وماجوا، وانقسم الناس إلى فريقين ما بين مؤيد وما بين معارض. والكلام للمؤيدين الذين يعتبرون أن هذا حق ينبغي أن يلتزم به، وأن من يطالب بغير ذلك قد أحدث في دين الله ما ليس منه، وهذه مسألة طبيعية. فابن عباس يقول: ما يمر على الناس عام إلا ويحدث الناس فيه من البدع وتموت فيه من السنن، فيشب على ذلك الصغير ويشيب عليه الكبير، حتى إذا ما غيرت قالوا غير السنة، إذا ما غير الحال الذي اعتاده الناس قالوا غير السنة. وأنا رأيت هذا بأم رأسي وقابلته بنفسي، من أن كثيرا من الناس عندما يواجههم بمثل هذه المسائل، خاصة هذه المسألة في وسط الأهل السنة والمساجد الملتزمة بالسنة، تجد كثيرا من الناس يلومونك ويعترضون عليك. وقابلني واحد من الناس وقال: أنا فلان ودركت كذا وعندي كذا، وما كان أول مرة أسمع بكلامك هذا. لذلك قررت تبيين المسألة من باب الزبد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة ومن الزبدين عنها. والثاني هو الدال على الخير، له من الأجل كأجل فاعله. والثالث هو دحض الباطل أينما كان وإن قال به من قال، لأن الحق أحب إلينا من أنفسنا. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا يوم القيامة بين يديه عليه على الحق الذي يرضيه عنه. فمسألة إدخال الجنازة في المسجد، هذه المسألة يتعلق بها عدة مسائل. المسألة الأولى هي مسألة جواز صلاة الجنازة في المسجد، جواز صلاة الجنازة في المسجد. أنتم تعلمون أن صلاة الجنازة كلنا يصليها في المسجد، وما نعلم أن هذا خلاف الهدي، وأن الأولى منه والأصح والذي كان هديه صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ مصلى خاص بالجنائز والعيد كان بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم. فالأصل والهدي الذي كان من فعله صلى الله عليه وسلم والذي استمر عليه صحابته الكرام هو صلاة الجنازة خارج المسجد. لكن هل يجوز صلاة الجنازة في المسجد؟ انقسم العلماء في هذا إلى ثلاثة فرق أو ثلاثة أقسام. فريق قال: لا يجوز أن يصلى الجنازة في المسجد، من أولئك الحنفية فقول أبو حنيفة وكل من تبعه، وقول للمالكية بل ونقل عن مالك نفسه أنه كره ذلك. يقول صاحب الهداية في كتاب نصب الرايه يا حبيب دقيق يا حديث الهدايه اللي هو نصب الرايه للزيدائيه مشهور في طبع دار الحديث القاهره في صفحه 325 من المجلد الثاني يقول: ولا يصلى على ميت في مسجد جماعه، ولا يصلى على مسجد على ميت في مسجد جماعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازه في المسجد فلا اجر له، ولانه بني لاداء المكتوبات، ولانه يحتمل تلويث المسجد، وفيما اذا كان الميت خارج المسجد اختلاف المشايخ رحمهم الله. بنص كلامه في ان مذهبه بدليله لا يجوز صلاه الجنازه في المسجد، لا يجوز. والفريق الاخر يرى انه تصلى في الخلاء، تصلى في الخلاء، فيبقى فريقين ويمنع دخولها المسجد. هذا هو الفريق الاول. الفريق الثاني يرى انها تجوز في الجانبين، تجوز في الجانبين، وان كان الاولى ان تصلى خارج المسجد. نقل الخلاف صاحب بداية المجتهد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الجزء الثاني من طبع مكتبة ابن تيمية في صفحة 47، يقول: الفصل الرابع في مواضع الصلاة على الميت أو على الجنازة. واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فأجازها العلماء وكرهها بعضهم، منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك، وقد روى كراهية ذلك عن مالك. وتحقيقه: إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد، يعني كره مالك أن تكون الجنازة في الخارج والناس يصلون عليها وهم بالداخل، يعني ملأ ما بين الداخل والخارج. وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فما رواه مالك وهو عند مسلم أيضا، حديث عند مسلم أيضا، من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص. لما مات سعد بن أبي وقاص دعت أولياءه فقالت: مروا عليه بنا يصلي عليه في المسجد، ندعو له. فدخلوا به في المسجد ليصلي عليه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فانكر ذلك عامه الناس. الناس من الصحابه كلهم انكروا وقالوا: هذه بدعه، هذه بدعه. فقالت رضي الله عنها لما بلغها كلام الناس، قالت: فانكر الناس عليها ذلك. فقالت عائشه: ما اسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء واخيه، رجل يسمى سهل بن بيضاء، لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء الا في المسجد. لكن انكار الصحابه يقول ايه؟ يقول: لكن انكار الصحابه على عائشه يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك، اي بخلاف صلاة الجنازة في المسجد. ويشهد له بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. فحديث البخاري ومسلم المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته، يوم مات اخبر اصحابه انه مات، ودي كانت علامه من علامات نبوته. ثم خرج الى المصلى فصلى عليه، فقال الناس من الذين استدلوا، قالوا: هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر امره انه صلى الجنازه في المصلى خارج المسجد. وزعم البعض ان سبب المنع من منع دخول المسجد ان الميت ميته، وينجو، وهذا كلام لا صح، لأن المؤمن لا ينجو حيا وميتا، المؤمن لا ينجو حيا وميتا. ومن الناس من جمع وبين أن غالب هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة في الخلاء، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد على سبيل الجواز. يقول صاحب زاد المعاد في بيان في هدي خير العباد بن خير رحمه الله في الجزء الأول المجمد الأول من طبعة مؤسسة الرسالة في صفحة 500 يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله. ودي مسألة خلصت فيها كلامي، الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في الثياب البيض، ثم يؤتى به إليه فيصلى عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ثم يصلى عليه. ده كان في أول الأمر، لكن بعد ذلك كانوا يجهزوه ثم يأتوه له ليصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، لكن هو يحضر تجهيز ويحضر الموت، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وكفنه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره على الخشب يعني، فيصلى عليه خارج المسجد ولم يكن من هديه الراتب. اسمع اسمع بارك الله فيه حتى تعرف السنة فيما شبت عليه، شبت على ذلك، شبت على المخالفة، وشبت على غير الهدي، وتجادل وتقاتل ولم يكن من هديه الراتب صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته، وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث هو عند المانعين، وقد تكلم بعضهم فيه وسأبين ما يمكن أن يتعلق به. وأيضا له كلام مطول إلى أن قال: والصواب ما ذكرناه أن سنته وهجه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله تعالى أعلم. هذا كلامه. أيضا ممن بينوا هذه المسألة وجمعوا أوجه الخلاف وجمعوا ما فيها من أدلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه البديع أحكام الجنائز وبدعها في طبعة مكتبة المعارف الرياض في صفحة 135 يقول: وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا وتوقف به على حجرهن يصلين عليه. ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان عند المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة. انظر الصحابة قالوا ايه؟ هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. قالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. وخذوا بالكم الثابت من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث صحيح، أنها تذكر حادثة متعلقة برجل أو اثنين. أما الذي اعتاده الناس جميعا، طبعا كان الناس يموتون بالمئات، لأن الموت ليس متعلق بواحد أو اثنين حتى نقول هذه حادثة عين، أو لم يمت في المدينة، أو لم يمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل، بل مات الناس بالعشرات والمئات والألوف. ومع هذا هي الذي وقع هو ثابت من فعله معين، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه سهل بن بيضاء، سهل وسهيل صلى عليهما في المسجد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا وهذا خلاف هديه وسائر عمله، ولعله كان لعذر. إذن عائشة رضي الله عنها استندت على أمر تذكرته رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم استندوا على غالب فعله معهم، أنا عندي ميت وأنت عندك ميت وعنده ميت وعنده ميت وعنده ميت، كلهم لما قدموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم خارج المسجد. فلذلك اعتبروا أن فعل عائشة بدعة، لكن فعل عائشة ليس بدعة. لماذا؟ لأنها استندت على حدث، لكن هذا يدل على أن فعل عائشة وإن لم يكن بدعة لأنها استندت على حدث، إلا أنه خلاف الهدي وخلاف السنة. ومعنى السنة هنا أي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر أمره. وموت النبي كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، يعني كان متأخرا، ومع هذا صلى عليه النبي أمام الناس جميعا، وحديث النجاشي منقول بالتواتر، فصلى الناس جميعا معه في الخلاء في المصلى. ثم يقول لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة، اسمع الكلام ده عشان تستفيد، في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة ثانية، أين يصلى الجنازة؟ طبعا نحن اعتدنا ان احنا نعمل دار مناسبات ومبنى ضخم مخصوص معطل عشان نقيم فيه بدعة، وهي اجتماع الناس بعد دفن الميت. والسلف يقولون كنا نعد اجتماع الناس بعد الدفن من النياحة، والنياحة من الكفر العملي من أكبر الكبائر، كنا نعد الجلوس بعد دفن الميت واجتماع الناس بعد دفن الميت من النياحة. من النياحة يجي لك ناس تعمل لهم مجلس أو في دار مناسبات وتفتحها وتقعد فيها وتجيب مقرب، هذه من البدع المحدثات، وهذه من الكبائر أيضا لأنها من النياحة. ومع ذلك ننفق من أموال المسلمين التي مكننا الله فيها واستخلفنا فيها ونقيم دارا مخصوصا لهذه المحدثة، ولا نقيم أرضا أو مكانا للسنة. فالسنة أن يكون هناك فناء بجوار المسجد، فناء فوش بجوار المسجد. يمكن أن نروح منكم بعض الأماكن في بعض الدول أو في بعض المحافظات في بلادنا يجد بعض المساجد مبنية على طريقة، وهي أنهم المبنى المظلل والمثقف يكون نصف المساحة، ثم هناك فناء كبير غير مضلل، وفناء واسع نصف آخر غرف المسجد. هذا المكان قد يمتلئ يوم الجمعة أو يمتلئ في بعض الزحام أو مجابة. هذا المكان هو الوضع التقليدي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الهيئة، وهي أن يكون مكان مذكور للصلوات المكتوبات وفناء لصلاة الجنائز والعيدين، وفناء والخلاء، حتى فتحايا، حتى خلاء بلا تقف فيصلى فيها الجنائز. طبعا ممكن الناس يبقى المسجد في الفناء لكن ما يصلش الجنازة لأنه عامله بلا عادة. فيبقى مسألة مهمة أنك تعرف أن من السنة أن يكون هناك فناء، فناء أرض حتة كده أو حوش أو مدخل كبير يصلى فيه على الجنائز. فبيقول: لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها، الغالب على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وهو الغالب على هديه فيها. وفي ذلك حديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة دنيا. اليهود أتوا برجل منهم وامرأة دنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فأمر بهما فرجما من باب تطبيق الشرائع والحدود على رعاية الدولة كلها، فأمر بها فرجما عند الجنائز عند المسجد. إذا في مكان كان معلوم عندهم اسمه ايه؟ اسمه مكان الجنائز او ارض الجنائز، اخرجه البخاري وترجم له هو حديث ابي هريرة في صلاة مع النجاشي، ترجم البخاري لهذين الحديثين بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، المصلى هو مصلى الجنائز الفناء والمسجد. فبوب البخاري وده من فقه البخاري، وقدم المصلى لأن هذا هو الايه؟ هو الهدي والغالب على أمره وسنته صلى الله عليه وسلم التي صارت مهجورة. أنا متأكد من هذا الكلام، أنا عدم وخطبت القراءة من الكتب سطورا كنت أنا ممكن أجمعها في ذاكرتي، لكن لأني سأعلم علم اليقين أن منا من يقول ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. وأنا أقول لنفسي قبلك أنت جاهل، أنا أقول لنفسي قبلك أنت جاهل، وما لا تعلم أكثر مما تعلم. وما هذا إلا دليل على ألا تتجرأ على أمر إلا وتسأل قبل ما تشتم وتخانق وتعمل وتزعق وتقول لا هذا هو الصح. ويجي واحد من الناس يقول الدكتور تايب لما أمه ماتت دخلوها المسجد وصلوا الظهر وهي موجودة في المسجد، والله ما حدث هذا والناس يشهدون على ذلك، أننا لا أدخلناها المسجد إلا ساعة الصلاة عليها، ساعة الصلاة عليها، وتجوزت الصلاة في المسجد لأنه لم يكن الوقت يسمح ببياني أن الصلاة عليها في الخلاء، لبيان أن الصلاة ولم يكن المكان مهيأ لأن نفترش الطريق العام ونصلي والسيارات مارة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى مكان يجتمع الناس ويعلن أن الصلاة على الجنازة لفلان، وهذا هو النهي الجائز. وعن جابر قال: مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز. مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. ثم آذنا، أي أعلمنا، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فصلى عليه، جاء معنا خارج المسجد والثابت عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد، بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء. يبقى الفناء ده ايه؟ الفناء غير مسقوط، قطعه ارض خلاء. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره الى السماء. والحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امه الحج فلانه، وهكذا. فهذا من نعي الجاهليه، لان فيه التفاخر بالانساب والاحساب وتعريف الالقاب وما شابه. فكل هذا من الكبائر المعظمه التي ينبغي ان ينتهي عنها كل مسلم. يموت الميت واهله لا يقومون حوله الا بالكبائر، من جهه لا يدفن شرعا، ومن جهه تقام المآتم من اموال اليتامى سراده تتكلف الاف الجنيهات، ومن جهه نعم في الجرائد والمجلات. فكلها جاهليات في جاهليات والعياذ بالله. لكن معنى نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، يعني اخبرهم بموته واعلمهم بالصلاه عليه. يا فلان يا اخوان، قد توفيت اليوم ام فلان، او توفي اليوم ابو فلان، والصلاه عليه في مسجد كذا. وليحرص على ذلك كل حريص على الاجر، كل حريص على الاجر. هذا النعي هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم او قريبا منه، لان فيه المصلحه الشرعيه، وفيه حث الصالحين والطيبين على الصلاه على موتى المسلمين، لان صلاه الطيبين والصالحين على موتى المسلمين من المصائل العظيمه التي فيها من الخير. ففي الحديث: ايما رجل صلى عليه 40 رجلا يشهدون ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه يوم القيامه. نسال الله ان يرزقنا ذلك. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج الى المصلى فصف بهم وكبر 4، خرج الى المصلى فصف بهم جعلهم صفوف وكبر 4. والحديث كما قلت عند البخاري، وبوب عليه هو حديث ابن عمر في اليهودية، اليهود واليهودية اللذين زنيا، بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قد يقول قائل: أن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له ضعيف، كما ذهب البعض. فالنووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها: لقد نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فقال: وهذا دليل لمذهبنا ومذهب جمهور العلماء، مذهبنا عن الشافعية ومذهب جمهور العلماء، بأن الصلاة تصلى على الجنازة في المسجد من باب الجواز. ولأن الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله رحمهم الله جميعا من المجوزين لصلاة الجنازة في المسجد. قال: ويزاد على حديث أبي داود اللي هو: لا صلاة من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال: هذا لا يصح، لأنه من رواية صالح بن التوأمة وهو ضعيف عند أهل العلم. طبعا ده كلام يجاب عنه بماذا؟ يجاب عنه بما ذكره ايضا الشيخ محمد بن نصر الالباني حفظه الله في كتابه سلسله الاحاديث الصحيحه المجلد الخامس، المجلد الخامس في الحديث رقم 2351، 2351. يقول: من حديث من صلى على جنازه في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء. قال: فلا شيء له الا روايه احمد هي باللفظ الاول، وشد عنهم جميعا ابو داود في روايته فلفظها فلا شيء عليه. ومما يؤكد شذوذها، مما يؤكد شذوذ الروايه يعني، ويؤيد ان المحفوظ روايه الجماعه الذي يروي الحديث، زياده الطبرسي وابن ابي شيبه عاقب الحديث، جابوا بقى من رواية صالح نفسه، وقال صالح أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذ جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد، رجعوا فلم يصلوا، رجعوا فلم يصلوا. فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عما أدركه. طيب هم علوا الحديث بماذا؟ علوا الحديث بأن الحديث من رواية صالح بن التوأمة، وأهل العلم قالوا وهم بآخره واختلط، لأنه لما كبر اختلط. شوفوا إلا إيه؟ قالوا إلا أن يكون من رواية ابن أبي ذئب، لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح بن التوأمة قبل أن يختلط، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، هذا الحديث من رواية يعني جاري على قواعدهم، وبالتالي لا يصير الحديث حتى على قواعدهم على قواعد النووي رحمه الله وغيره لا يصير الحديث ضعيفا. قلت والسبب في ذلك أنه كان قد اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط كابن أبي ذئب فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا. فراى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال كان مالك قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسا. وذكر كلاما مطولا في كلام أهل العلماء على صالح وتجريحه وتعديله بما يستقر القول عليه. طيب هنا ينشأ كلام، هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء له مع حديث عائشة رضي الله عنه، كيف يجمع بينهما؟ كيف يجمع بأنه صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنه قال فلا شيء له بعد إذ عرفت أن الحديث صحيح؟ ما هو وجه الجمع؟ اسمع، يقول قال أبو الحسن السندي رحمه الله الجمع بقى، وبمعنى إيه ما كان شيء له؟ يعني لا شيء له؟ قال فالحديث أي حديث صالح قول التوأمة لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر، يعني قد يظن البعض أن صلاة الجنازة في المسجد أفضل وأن عليها من الأجر الجماعة كما على المكتوبات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في إدخال الجنازة في المسجد للصلاة عليها شيء، مزيد عن مسألة الصلاة على الجنازة. وهذا الحديث بهذا المعنى يدل على مسألة، وهي أنه لا يصح أن يصر الناس لغير عذر على الصلاة على الجنازة في المسجد ظنا منهم أن ذلك فضيلة، فلا شيء له يعني ليس هناك فضيلة في إدخال المسجد في إدخال الميت في المسجد. بعض الناس واضح، ودي لسه مسألة هقولها حاليا مسألة يسيرة صغيرة، وهي جواز إدخال الميت في المسجد بلا صلاة، يعني هي الصمة التي شرعت في الكلام ونشرها، لكن لابد أن يتتم المسألة بيانا. فبيقول فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما توهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة. وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد وفعله صلى الله عليه وسلم في المسجد كان مرة أو مرتين، والله تعالى أعلم، مرة أو مرتين. إيه المرة أو المرتين؟ على سبيل بيان الجواز وليس على سبيل بيان الفضل. يبقى حديث لا شيء له يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا فضل له، وأن ذلك لا يدعو العباد إلى مخالفة السنة. فقد يكون قائل يا أخي صلاة المسجد أفضل، فنقول فلا شيء له، وإنه هذا خلاف الهدي، هذا خلاف الهدي، فيتقرر بذلك أنه لا يصح أن يصلى على ذلك، أو يقال أنه يصلى عليها في المسجد أفضل، بل هذا خلاف الأولى وخلاف الهدي وخلاف السنة. بقيت مسألة وهي دخول الجنازة المسجد ويصلي الناس المريضة في المسجد، هل هذا يجوز؟ هل هذا فيه خلاف؟ هل أدخل فيه أحد؟ هذا من البدع المنكرات، وعدوا بعضهم من مبطلات الصلاة. اسمع بارك الله فيك، علمني الله وإياك. في كتاب أحكام الجنائز وبدعها قال في الصلاة على القبور في صفحة 269 من الصفحة التي أشرت إليها، يقول قال الشيخ علي القاري في المرقاة في شرحه لهذا الحديث، وهو حديث لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، قال ولو كان هذا أي الصلاة في المكان الذي قبر للتعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه فيه مكروه. يعني ايه؟ يعني التشبه بحال من يعظمون مكروه، فلا يصح ان يصلي في مكان فيه قبر سواء كان معظما او غير معظم، ولو عظم لكفر، فلا يصح ان يتشبه في حال من حكمه في الشرع كفر، فالتشبه فيه مكروه، وينبغي ان يكون ذلك محرم كراهه تحريم. وفي معناه بل اولى منه الجنازه الموضوعه في المسجد، ومما ابتلي به اهل مكه حيث يضعون الجنازه عند الكعبه ثم يستقبلون اليها، اسوا منه، يعني اسوا من ان تصلي الى القبر لمجرد انك مجاري انك تعمد وتجيبها بايديك وتضعها في المسجد وتصلي وهي في المسجد، فهذا من جنس الممنوع ومن جنس ما يدخل في قول النبي لا تصلوا الى القبور. وقال مما ابتلي به اهل مكه انهم يضعون الجنائز ويصلون عندها، يبقى لما نجد الجنائز موجوده يصلي الفريضه وبعد الفريضه يقول ايه؟ الصلاه على الاموات. فهذه من البدع المحدثة، هذه بدعة محدثة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له. وقد بلغتكم، وينبغي أن يبلغ السامع منكم والشاهد منكم الغائب، لنكون ممن ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولياء الله الصالحين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فاللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك مسألة أخرى هامة للغاية، لطالما أردت أن أتقحم مقامها، ولكني يعني كنت أود أن يكون هناك المرجع الشافي الذي يرجع إليه في هذه المسألة نظرا لكثرة الجدال فيها. وهذه المسألة متعلقة بوقت صلاة الفجر، وهي مسألة قد سمع الناس فيها من الكلام ومن اللغط ومن الغلط ما فيها، فمنهم من يقول أن صلاة الفجر على الوقت الدقيق، ومنهم من يقول أنها يعني هذا هو الفجر الكامل، ومنهم من يقول أنها لابد أن ينتظر نصف ساعة، ومنهم من يقول أقل وأكثر. لكن لابد أن تعلم بمسألة كمسألة كعلم لك كمجمل القول فيها، هو أن وقت صلاة الفجر الذي نصليه الآن هو وقت قبل وقت الفجر. صلاة الفجر التي تقرأ وقتها في النتيجة قبل صلاة الفجر بمسافة تتراوح من 7 دقائق إلى 20 دقيقة، يعني هو بدري عن وقت الفجر بمسافة تتفاوت بين الصيف والشتاء من 7 دقائق إلى 20 دقيقة. هذه مسألة أنا أحيل نفسي وإياكم على قراءة مبحث نشرته مجلة الأزهر، والأزهر هو المنبر الذي لا يختلف أحد عن أخذ الدين منه. فكل الناس يقول لك شيخ الأزهر قال وشيخ الأزهر أفتى، فنحن أيضا نؤيد ما جاء على منبره وعلى لسانه من الحق، ونقبل أن نستقي ديننا من مثل هذه المجلة ما دام كلاما مفهوما بالحق ومؤيدا. ففي عدد شوال هو الشهر الذي نحيا فيه الآن، عدد شوال فبراير 97 في مجلة الأزهر نشرت بحثا مفصلا. هذا البحث كنا قد درسناه وعلمناه للناس في 70s، لكن كنا نتكلم به على استحياء بيننا وبين أنفسنا، لأن من الناس من كان يتهمنا بأننا لنا دين خاص، يقول لك أنت كل حاجة لكم دين لوحدكم، حتى الفجر والنتيجة والحكومة. الحكومة من خلال مجلة الأزهر بتقول إن الفجر تصحيح وقت أذان الفجر، تصحيح وقت أذان الفجر. وهذا المبحث راجع اقرأه، اقرأ المجلة أو صور المبحث ممن عنده واقرأ فيه. يقول: أما بعد، فمن المتفق عليه بين فقهاء المسلمين أن وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، وهو البياض الذي يأخذ في عرض السماء من أفق المشرق في موضع طلوع الشمس، ويزداد بياضه تدريجيا مع صفرة أو حمرة حتى ينتشر في جميع القبة السماوية. كذلك من المتفق عليه في علم الفلك والملاحة والعلوم الجوية أن الظلام يكون دامسا عندما يكون انخفاض الشمس ضمن ظاهر تحت الأفق، وأن أول خيط من الفجر يظهر بعد دقائق ليست بالقليلة من الوقت الذي يكون فيه مركز الشمس عند الدرجة 18. إذا من الناحية الفقهية ليس هناك خلاف أن الفجر هو أن يأخذ البياض في عرض السماء، يسموه الفجر المستطير. يبقى خط أبيض كده يضيء حفظ الأرض، هو ده وقت الفجر عند الفقهاء. وهذا الوقت عند الفلكيين لا يكون إلا عند انخفاض الشمس 18 درجة تحت الأفق. ثم قال: وتقويم الصلاة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. تقويم الصلاة في جميع أنحاء العالم الإسلامي اليوم تحت الفجر الصادق عندما يكون انخفاض الشمس 19 درجة و33 تحت الأفق. ومعنى 19 يعني درجة أكبر، يعني الليل مثل الليل، لأن الدرجة بتقل كل ما النهار، مفهوم؟ الدرجة تحت الأفق، يعني الشمس لو قلنا إن ده مستوى الأرض، الشمس كده لسه الدنيا ليل، لسان الشمس تطلع 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 لحد ما يضرب ضوءها في الأرض، ففي درجة بتبقى صفر وبعد كده بتبقى جبل، فلما يغلو الفجر عند 19 و33 يبقى أغلى من 18. فهم متفقون فلكيا وعالميا على ذلك. فقد كلامه بقى أدلة الفقهاء تعريف الفجر في اللغة، وتعريف الفجر في الشرع، وتعريف الفجر وحقيقة الفجر عند الفلكيين بعلم الفلك والشبق والفترة. ثم قال: الفجر في الكتاب والسنة، قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنصوص الدالة على ذلك وكلام العلماء. ثم قال: طبعا ما فيش وقت اقرا كل المبحث، انا كنت اود ان الوقت يتسع اقرا عليكم كلمه كلمه من باب الدله على الخير له من الاجر كاجر فاعله، ولان المقام لا يتقحم الا من باب هدايه الناس، انا لا اتجرا على خطبه الجمعه او الدرس الا من باب هدايه الناس وليس من باب المهنه او الوظيفه. فهل ما يفعله الناس اليوم هو ما كان يفعله اولئك الاقدمون؟ لا والله، بل انهم لا ينصرفون اليوم من الصلاة، وخاصة في الصيف والظلام ما زال مطبقا على الأفاق. ثم تكلم كلام وقال: الفجر في علم الفلك والملاحة والعلوم الجوية، يوجد في علم الفلك والملاحة يوجد اتفاق عام عنه عندما تكون زاوية الشمس 18 إلى آخره. وتكلم كلاما طويلا جميل جدا يريد ترجع له، إلى أن قال: ولهذا فإنا لما هدانا الله إلى هذا العلم، كلام ده قلنا مجلسين في مجلة الأزهر على شوال، ولهذا فإنا لما هدانا الله إلى هذا العلم الخطر وتبين لنا جليا الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعض الفلكيين العرب، وهو أن الفجر الصادق يطلع عندما يكون انخفاض الشمس 19 درجة و33 تحت الأبق، في حين أن الظلام في هذا الوقت يكون دامسا عند هذه الدرجة، وبعدها بمدد تتراوح بين 13 دقيقة في فصل الشتاء و20 دقيقة في فصل الصيف. ده بالنسبة للكويت. وبالنسبة لسائر العالم الإسلامي ما بين 7 دقائق إلى 20. قلت لما هدانا الله إلى هذا العلم فإننا نتقدم إلى المسلمين بنتيجة هذا البحث وخلاصته، وهو جدول يبين وقت الفجر الإسلامي، وهو الوقت الذي يبدأ عنده طلوع الفجر لكل يوم من أيام السنة، وكذلك جدول وقت الفجر الفلكي، وهو الوقت الذي يستحيل فيه رؤية ضوء الفجر، وهو يصلح كوقت الإمساك الصائم عند أولئك الذين يرون الإمساك قبل الفجر. كذلك نتقدم إلى المسلمين في الأرض بجدول يبين طول الفترة بالدقائق بين طلوع الفجر وشروق الشمس لخطوط العرض الرئيسية الممتدة من خط الاستواء جنوبا إلى خط عرض 40 شمالا، والتي تتضمن معظم أراضي المسلمين. وما على المسلم إلا أن يعرف وقت شروق الشمس ثم يطرح منه المدة فيكون وقت الفجر. وبالله التوفيق. جايب الجداول مفصلة. طبعا نحن بالنسبة لمصر في المنطقة تقع تحت خط عرض ما بين 40 و 35 لأنها تقع عند خط عرض 35 شمالا، فالمنطقة اللي تقع تحت عرض 35 شمالا في شهر فبراير الفارق من يوم واحد ل 11 كذا دقيقة، من يوم 11 لكذا من يوم 21 فيما فوق 78 دقيقة. نضرب مثال بتطبيق على فجر اليوم. فجر يوم الجمعة مثلا مسجل في النتيجة 5:54 دقيقة. الفجر على النتيجة في 4:56. والشروق في 5:22 دقيقة. الثالثة و22 دقيقة. المطلوب في الجدول إنه مثلا شهر فبراير 78 دقيقة للوقت اللي هو من 21 إلى آخر الشهر، تطرح 78 دقيقة للوقت الشروق. يبقى لما نقول إن الشروق على 6:22 دقيقة نطرح منهم 78 دقيقة تكون النتيجة 5:04 دقائق. يبقى معنى ذلك إن الفجر متقدم اليوم 8 دقائق. الفجر اليوم يؤذن له 8 دقائق متقدمة يعني من الليل. واضح؟ في بعض الأحيان بتصل إلى 20 دقيقة لما يؤذن الناس ويصلوا السنة ويصلوا الفريضة قبل فوات في بعض المساجد التي تسرع قبل فوات هذه 20 دقيقة، فيكون ظهره ما صلى الفجر إلا خارج الوقت. ثم يزين بحثه في نهاية الكلام يقول: ما أدعو إليه والذي يدعو إليه الناس اليوم هو التقويم الجديد الذي مر أنفا، وأن يتركوا الصلاة قبل الوقت فإنهم اليوم يفعلون ذلك. ولذلك لما بنقول للناس أخروا الصلاة في ساعة من باب الاحتياط ومن باب السلامة، كان يقول ورانا أعمال والأسلوب بتاع الشركة ونلحق نصلح ونعطبين، وما يدري المسكين إن هذا تعجيل بالصلاة في خارج وقتهم، فإنهم اليوم يفعلون ذلك. وإن مثل إمامهم في تبكيره بالفجر عندي كمثل الرجل يؤذن لصلاة المغرب والشمس بوق، والشمس طالعة ويؤذن للمغرب فوق الأفق ويقيم الصلاة والشمس لم تغرب بعد، فلا صحت صلاة الناس خلفه لعلمهم بعدم دخول الوقت. فليتقوا الله ولا يرفضوا الحق جملة واحدة، فقد والله اجتهدت غاية المستطاع ونصحت في العمل، وإن شك أحد بقولي فعليه بالأفق، فلينظر في يوم صح لا يظهر فيه القمر ولا يكون فيه الغبار متى يطلع الفجر. كذلك أدعو المسؤولين عن شؤون المسلمين في بلدان المسلمين إلى اعتماد الدرجة الجديدة وهي 16:30 كوقت بدء الفجر بدلا من 19:33، فإنها مظلة الحرص على صلاح الأمور المسلمين، وأن ينهضوا لهذا الأمر الخطير، فإن لهم من الثواب على اجتهادهم في تحقيق الحق بقدر ما عليهم من الوزر بإهمالهم وإعراضهم. وبعد، فهذا الذي قلته وعملته إن كان صوابا فهو من الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام معناه إيه؟ معناه أن تحرص على تأخير صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يؤذن لها أقل في الغلب، يعني في الليل متأخرا ما بين 8 دقائق إلى 20 دقيقة. فليحضر كل مسلم لدينه. وما أردت بالتنبيه على ما نشر في هذه الجريدة وهذه المجلة الموقرة كمنبر من مناظر الإسلام في بلادنا، وكمنبر رسمي وموقر ينبغي أن يحترمه كل أحد في بلادنا، وهو منبر الأزهر، منبر الأزهر. فهذا كلام منشور على ألسنتهم في مجلتهم في أرقى منبر لهم، وفي عنوانهم ونافذتهم وصوتهم الذي ينبغي أن يعلمه الجميع. وهذا الذي جعلني أتقحم هذا المقام حتى لا أكون قائل منين كلا بالكلام. عمرنا ما سمعنا، عمرنا ما سمعنا، دائما أنت كل حاجة ما حد يقول لك حاجة عمرنا ما سمعنا، وكأني بنزل عليك واحد، كأنك أنت بنزل عليك البيت واحد، فكل حاجة ما حد يقول لك أي مكان الحق إنه عمرنا ما سمعنا. فأسأل الله عز وجل في مقام هذا أن يجعلني وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا ربنا نسألك أن تشفينا وأن تشفي مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تشفينا وأن تشفي مرضى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن الذابين عنها يا أرحم الراحمين. اللهم احينا على الحق ما احييتنا، واملأ بنور الايمان قلوبنا، وثبت على الحق اقدامنا. اللهم عليك بمن مكر بنا، اللهم عليك بمن دبر لنا، اللهم عليك بمن حاق بنا. اللهم يا ربنا نجينا من عدونا، ونجينا ممن تربص بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اخرجنا من هذه الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.